أنا بحاول أعمل مشاركة للشاشة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله جميعا أيها الأحبة. أنا بحاول أعمل مشاركة للشاشة لكن غير بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ومع هذه الدورة الجديدة إن شاء الله تبارك وتعالى في الجامعة العالمية حافظها الله تبارك وتعالى وحفظ الله تبارك وتعالى القائمين عليها، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وأرحب يعني بإخواني وأصدقائي وأحبابي وتلاميذي وكل من كان يتابع معنا في الفترة السابقة قبل الانقطاع، يعني عندما كنا ندرس رحلة مع كتاب الله تدبرا وتفسيرا، وكانت من أجمل الدروس. نسأل الله تبارك وتعالى أن تستمر إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. طيب، هنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الدورة المباركة. كما يعني رأيتم في الإعلان، هي دورة طريقة الأصول العشرة في حفظ القرآن الكريم بفضل الله تبارك وتعالى. هذه الدورة بفضل الله تبارك وتعالى جديدا، وهذه يعني المرة الثانية لعقد هذه الدورة، حيث كانت المرة الأولى على قناة اليوتيوب الخاصة بي التي بعنوان قناة حياة القلوب، قناة القرآن الكريم حياة القلوب، وهذه المرة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن بصورة مكثفة في 3 أيام إن شاء الله تبارك وتعالى. قلت في الكتاب أيها الأحبة، بعد بحث طويل وممارسة لكثير من طرق التحفيظ للقرآن الكريم لطلابي وتلاميذي بالأزهر الشريف وبمكتبي الخاص، شرح الله تبارك وتعالى صدري لأن يكون لي طريقة خاصة طال التفكير فيها، أن يجعلني الله تبارك وتعالى سببا في إنشاء جيل قرآني يحفظ القرآن ويجمع بين حفظ المبنى والمعنى والفهم والتدبر. فدي كانت يعني كان السبب ان انا بفضل الله تبارك وتعالى شاء الله عز وجل ان انا اكتب هذا الكتاب وافكر في هذه الطريقه المباركه، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلها مباركه، اللهم امين امين رب العالمين. فهي طريقه ايها الاحبه على منهج السلف، يعني مش بنعمل بدعة أو حاجة غير على غير مثال سابق أو الكلام ده، لا، هذه الطريقة إن شاء الله تبارك وتعالى من ينظر في منهج السلف في تعاملهم مع القرآن الكريم، منهج النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في تعامله مع القرآن الكريم، يجد أن هذه الطريقة بفضل الله تبارك وتعالى متوافقة، وما كان فيها من صواب فمن الله تبارك وتعالى، وإن كان فيها يعني من خطأ أو سهو فمني ومن الشيطان، والله تبارك وتعالى ورسوله منه براء، ورب مبلغ أوعى من سامع. أنا ممكن من يحضر معي الآن إن شاء الله تبارك وتعالى هذا العدد الطيب في غرفة الزوم الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذلك من يتابع عبر البث المباشر على قناة حياة القلوب، فربما يكون منهم يعني مبلغ يعني أوعى من سامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن منكم يعني من يعني إن شاء الله تبارك وتعالى يجعله الله تبارك وتعالى سببا لتبليغ هذه الدورة فيما بعد بصورة أجمل وأروع إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا مش عارف بصراحة، ما عنديش خبرة عن التعامل مع الزوم بصراحة، سبحان الله دايما بعمل بث مباشر على الفيسبوك أو اليوتيوب أو الكلام ده، لكن أنا بحاول أعمل مشاركة للشاشة، فمش عارف، ربنا ييسر كده وينجح الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، هو كده الشاشة ظهرت أمامكم الآن في غرفة الزوم؟ ظهرت الآن؟ أنا أظن أنها ظهرت إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، نستكمل على بركة الله تبارك وتعالى. فأحببت أن يوفق الله تبارك وتعالى لإتمام هذه الطريقة المباركة، وأن أحاول إن شاء الله تبارك وتعالى يعني نشرها في يعني الجامعة العالمية وعلى قناة اليوتيوب وعلى الفيسبوك، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع به، وعسى أن تكون لنا صدقة جارية إن شاء الله تبارك وتعالى. فهي أيها الأحبة هذه الطريقة هي على منهج السلف رضي الله عنهم في التعامل مع القرآن الكريم، وهي ناتجة عن خبرة بفضل الله عز وجل لمدة تقرب من 20 عاما بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملي خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبل الله عز وجل مني هذا العمل. طيب نأتي أولا كده في بداية الدورة، وكما تعلمنا في الدورات وفي الحلقات، إيه الأهداف؟ الأهداف من طريقة الأصول 10 لحفظ القرآن الكريم، إيه الأهداف من الدورة دي أو الأهداف من الطريقة دي؟ يعني بصورة مجملة كده حتى يعني نكون صورة ذهنية عن الدورة بأكملها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، هذه الدورة لها أهداف 3. الهدف الأول الهدف المعرفي، الهدف الثاني الهدف المهاري، الهدف الثالث الهدف الوجداني. يبقى عندنا في هدف معرفي، هدف مهاري، هدف وجداني. لو في من إخواني يعني مدرسين، تجد دايما في كشكول التحضير بنكتب كده في الايه قبل تحضير المادة الهدف المعرفي المهاري الوجداني او الكلام. طيب ايه الهدف المعرفي؟ ان يتعرف الطالب على مخارج الحروف والاحكام التجويدية، ده يتعلق بمبنى وألفاظ الكلمات القرآنية، تبقى مخارج الحروف سليمة، يبقى التجويد سليم إن شاء الله تبارك وتعالى. ده يتعلق بالإيه؟ بالمهارات والمعاني الإجمالية للآيات الكريمة والمعاني التفصيلية، وهذا يتعلق بالإيه؟ يتعلق بالمعاني. إذن الهدف المعرفي إن أنا أصل إلى درجة معرفة بمباني الكلام ومعرفة بمعاني الكلمات، معاني إجمالية ومعاني تفصيلية كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب رقم 2 الهدف المهاري، وهو أن يصل الطالب إلى درجة طيب في الأداء للأحكام، وأن يكتسب مهارة تجميل الصوت مثل القراء المشهورين. يبقى ده هدف مهاري في تلاوة القرآن الكريم، إزاي تصير التلاوة بتاعتي تلاوة جميلة، من يسمعني يتأثر بتلاوتي مثلما نتأثر بتلاوة الشيخ المنشاوي رحمه الله، بتلاوة الشيخ الحوصري رحمه الله، بتلاوة المعاصرين مثل الشيخ مشاري، الشيخ ناصر القطامي، الشيخ المعقلي، الشيخ السديس. كل هؤلاء حفظ الله تبارك وتعالى الجميع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا يعني بالصلاة يعني معهم، اللهم أمين يا رب العالمين. ويعيد الله تبارك وتعالى المسجد الحرام والمسجد النبوي وسائر مساجد المسلمين إلى ما كان عليه من قبل، اللهم أمين وأفضل، اللهم أمين يا رب العالمين. قولوا أمين أيها الأحبة. طيب رقم 3 الهدف الوجداني، وهو أن يحب الطالب القرآن الكريم ويتأثر به ويتفاعل معه مثل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. النبي والصحابة رضي الله عنهم كانوا بالنسبة للقرآن ما كانش الأمر بينتهي عند حفظ القرآن وحفظ الكلمات والأمر انتهى على كده وخلاص، لا، ده كان بالفعل عندهم معايشة وعندهم تفاعل مع كلام الملك سبحانه جل وعلا، وكذلك من ثم يؤثر في غيره بالتعليم بنفس المنهجي. وده أصل من الأصول 10 كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. الطالب اللي هو تعلم هذه الطريقة يؤثر في غيره بالتعليم بنفس المنهجي. إحنا عايزين نصل للطالب يعني يتأثر ويؤثر، يتأثر مش الموضوع يقف عليه وخلصنا على كده والأمر انتهى على كده، لا، هو كمان يؤثر في غيره إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذلك بالدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك هذه الدعوة هو أصل كذلك من الأصول 10 كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب هذا عرض إجمالي آخر لطريقة الأصول 10 في حفظ القرآن الكريم. رقم 1 التلاوة، 2 الاستماع، رقم 3 التجويد، رقم 4 الاستظهار، رقم 5 الفهم، رقم 6 الوصايا، رقم 7 التدبر، رقم 8 الاتباع، رقم 9 التعليم، رقم 10 الدعوة. يبقى ده مجمل الأصول 10 أيها الأحبة: تلاوة، استماع، تجويد، استظهار، فهم، وصايا، تدبر، اتباع، تعليم، دعوة. طيب عندنا التلاوة اللي باللون الأزرق في الكتاب أمامكم، ده التلاوة، الاستماع، التجويد، الاستظهار، هذا يتعلق بما؟ يتعلق ببنية الكلمة، يتعلق بالألفاظ القرآنية. طيب الفهم، الوصايا، التدبر، الاتباع، التعليم، هذا يتعلق بمعاني الكلمات إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك بيتان من الشعر يجمعان الأصول 10 في حفظ القرآن الكريم، ولهم قصة هقولها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. وال200 دولت لازم لطالب الاصول العشره، سواء كان يعني دخلت الدوره بصفه معلم او دخلت الدوره بصفه طالب عشان عايز تحفظ، لازم تحفظ ان شاء الله تبارك وتعالى ال200 دولت عشان بينبني عليهم الطريقه باكمالها بفضل الله تبارك وتعالى. طيب اقرا كده البيتين: اتل استمع وجودا واستظهرا، ولا تفهما والتوس ولتتدبرا، واتبعه ولا تعلما ولتدع له، حق مبان ومعان مجملة. اتل استمع وجودا واستظهرا، ولا تفهما والتوس ولتتدبرا، واتبعه ولا تعلما ولتدع له، حق مبان ومعان مجملة. اتل استمع وجودا واستظهرا، ولا تفهما والتوس ولتتدبرا، واتبعه ولا تعلما ولتدع له، حق مبان ومعان مجملة. طيب دايما متعودين لو اخواني في إدارة الجامعة ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، اللهم امين يا رب العالمين، متعودين ايام دورة السخاويف المتشابهات لما كنا بنشرح المتشابهات ومع انتهاء الحلقة كنا بنحفظ الأبيات بفضل الله تبارك وتعالى. فدي دايما طريقتي مع طلابي، ان انا بحب دايما اكرر الأبيات على الاقل يعني 3 مرات 5 مرات. بحب الطالب يعني مع نهاية الحلقة نهاية الحصة يكون حفظ ان شاء الله تبارك وتعالى معنا، وحتى يكسر الاستيعاب. ومعلوم ان هذا من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان يحب يعني التكرار 3 صلى الله عليه وسلم. طيب قصة البتين دولت ايه؟ كنت ايها الاحبة كلما درست للطلاب واحفظ هذه الاصول العشر، احفظها واحفظها انساه، كنت دايما بنساه. انا الطريقة دي مش لسه يعني مش وليدة اليوم، بفضل الله تبارك وتعالى يعني من فترة كنا بفضل العز وجل شغالين بها، لكن الان ان شاء الله تبارك وتعالى اننا انشرها، عسى أن تكون صدقة جارية وينفعنا الله تبارك وتعالى بها بعد الممات إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب كنت أنا بدرس الطلاب بتوعي وكنت دايما أنسى أصل من الأصول العشرة، لأن دايما ممكن حتى يعني من ينظر الآن يقول التلاوة الاستماع التجويد يحس كده أن في صعوبة. العلماء بيقولوا من حافظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون، وحفظ المتون له أهمية كبرى عند طلاب يعني التجويد والقراءات كما هو معلوم وفي شتى العلوم الشرعية. طيب كنت يعني دايما بنسى الأصول العشرة دي فأنساه، فاتصلت بصديقي الحبيب الشيخ دكتور عبد الله نجاح، وكان شاعرا وله كثير من القصائد، طلبت منه أن يجعلهما في بيتين من الشعر. تقول له يا دكتور عبد الله يا ريت لو تعمل الأصول دي في بيتين من الشعر، لكن هو كان يعني طيب جدا وكان سريع الاستجابة يعني، ووجدت منه تلبية سريعة لما طلبت ونظمهم في بيتين وهما اللذين معنا الآن وبيتين آخرين، وقال لي اختر منهما، يعني عمل 4 أبيات. أنا اخترت البتين دولت لسهولتهما بفضل الله تبارك وتعالى ووضوحهما. وبعد فترة مش فترة طويلة ولا حاجة، سبحان الله، توفاه الله عز وجل، هو من خيرة الشباب، فقلت لعل الله تبارك وتعالى قدر ذلك حتى يحظى بأجر من الله تبارك وتعالى إن كتب الله تبارك وتعالى لهذه الطريقة القبول. والله تبارك وتعالى أسأل أن يغفر له وأن يرحمه، وأن رأيت من واجبي في كل دورة يعني إن شاء الله تبارك وتعالى من دورات هذه الطريقة إن أنا أذكر هذه القصة القصيرة حتى يعني نطلب من الله تبارك وتعالى له المغفرة والرحمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يرحم جميع موتى المسلمين الذين ماتوا على الوحدانية وماتوا على رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والآن أيها الأحبة هندخل في الشغل المهم، وهو الأصل الأول التلاوة، وهذا هو الأصل الأول الخاص بمعلم القرآن. التلاوة أولا قبل أن يشرع الطالب في الحفظ، قبل ما يحفظ لازم طبعا أن هو يسمع تلاوة المعلم بتاعه. وهذا هو العلم الوحيد الذي لا يؤخذ إلا بالتلقي الصحيح من أفواه المتقنين، ولذا اشتهرت هذه العبارة: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. بيتخذ الشيخ بتاعه هو الكتاب بتاعه، والله أنا مش هروح لحلقة القرآن ولا أروح لشيخ ولا كلام، أنا بعرف أقرأ كويس، أنا هحفظ لوحدي. أنت تحفظ لوحدك يا فلان؟ يقول أنا هحفظ لوحدي. سبحان الله جل وعلا، هتحفظ لوحدك إزاي؟ سبحان الله تبارك وتعالى. فمن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من الصواب، أكيد هيفوتوا حاجات، أكيد هيفوتوا بعض الأمور في القرآن الكريم. فسبحان الله، مهما بلغ الطالب من العلم لا يستطيع أن يحفظ القرآن وحده، ولا بد من وجود بعض الأخطاء مع حرصه الشديد. وأنا يعني بذكر كان من طلابي من هو يعني في علوم اللغة العربية ما شاء الله عليه، لكن سبحان الله تبارك وتعالى كان إذا حفظ وحده في يوم ما وجاء وأراد أن يسمع سبحان الله كان يخطأ ويقع في يعني بعض الكلمة، لأن مصداقا لقول الله تبارك وتعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم من عليم. لازم التلقي، أي يلقي إليك أو يلقى إليك وحيا من الله عز وجل، والمتلقي هنا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، والمتلقى منه هو الله جل وعلا، ولكن بواسطة جبريل عليه السلام كقوله تبارك وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك رسولنا. رسولنا اللي هو مين يا جماعة؟ أنا مش عايز حد نايم وبيسمعني. رسولنا اللي هو مين؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآن، أي إذا قرأه عليك رسولنا وسفير وحينا. من هو؟ جبريل عليه السلام. أنا بحبش حد تكون معايا يعني في الزوم أو في المباشر أو الكلام ده واسم محاضر هو غائب أو الكلام، لا ننتبه إن شاء الله بارك الله فيكم، حتى إذا أخذنا الإجازة إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الطريقة نكون على استيعاب كامل بها إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن لا بد من التلاوة أولا، تلاوة من؟ تلاوة المعلم، ودي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان جبريل يقرأ والحبيب صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المعلم أن يتأدب بأداب التلاوة ويعلم أنه قدوة لطلابه. ومن أداب التلاوة ميل، نركز بقى عشان ده هيجي منه سؤال في الاختبار إن شاء الله تبارك وتعالى. رقم واحد، طهارة البدن وطهارة المكان عند قراءة القرآن الكريم. ما ينفعش المعلم يكون الثياب بتاعه غير طيب. طب الناس اللي معانا في الزوم تعمل ميوت كده للصوت عشان ايه ما نبوظش يعني الحلقة او الدرس، الله يبارك فيكم. يبقى طهارة البدن وطهارة المكان عند قراءة القرآن الكريم من الافضل ومن الاجمل ومن الاروع ان يجلس المعلم في طهارة كاملة من الحدثين، طهارة البدن وطهارة المكان اللي هو موجود فيه. رقم اثنين، استحباب استقبال القبلة عند قراءة القرآن الكريم. يحاول قدر يعني الإمكان أنه يكون مستقبل القبلة عند تلاوة القرآن الكريم أمام طلاب. رقم ثلاثة، الاستعاذة والبسملة عند قراءة القرآن الكريم. ينبغي على قارئ القرآن أن يحافظ على قراءة البسملة في أول كل سورة ما عدا سورة التوبة، لأن أكثر أهل العلم اعتبروا أن البسملة آية من السورة لأنها كتبت في القرآن، وإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. رقم أربعة، عدم قطع قراءة القرآن الكريم، فيكره لقارئ القرآن أن يقطع قراءته لغير ضرورة أو أن ينشغل بغير التلاوة كالضحك واللغط والعبث باليد أو النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن كالهواتف ومواقع التواصل وإيه ومثل هذه الأمور. القارئ المعلم فأثناء قراءته مش يقرأ آية ويقف وبعدين يتكلم مع مثلا يتكلم مع حد وبعدين يرجع يقرأ التاني والطلبة قاعدين بيسمعوه أو الكلام، طبعا يعني إيه لا ينفع. السؤال، هل يجوز أن يستمع الطالب تسجيلات القرآن؟ طبعا يجوز إذا كان يعني من أئمة القراءة ومن علماء القراءة المتقنين زي شيخنا الحسر أو كلام. طيب ممكن نأجل للأسئلة إلا إذا كان السؤال في داخل ما أنا أتكلم به، نجعل إن شاء الله فرصة لطرح الأسئلة في نهاية الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى أو نهاية الدرس. يبقى ما ينفعش معلم القرآن يقطع القراءة بتاعته، يقرأ شوية ويقف شوية، وما ينفعش يبقى بيقرأ القرآن وعمال ينظر مثلا من نافذة الفصل أو نافذة المكان اللي هو فيه. لا طبعا لازم يكون متأدب بأداب التلاوة، لأن الطلاب بيتعاملوا يعني أو بيقتدوا به بصورة مباشرة من غير ما هو يعلمهم، هو شايفين المعلم بتاعه متأدب بأداب التلاوة كما يعني نذكر الآن، فهو إن شاء الله تبارك وتعالى يعني أكيد إن شاء الله يتأثر بذلك. طيب الله يسامح بقى اللي بيتصل على سكايب وعايز يبوظ الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى الهداية. طيب رقم خمس، تطيب عند قراءة القرآن الكريم. التطيب يضع كده رائحة طيبة أو طيب، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، صلوا عليه. ويستحب أن ينظف فمه بالسواك أو بالمضمضة عند قراءة القرآن الكريم، يحسن لباسه ويتطيب. فها هو الإمام مالك يتطيب ويتجمل عند التحدث بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك لما يجي كده يعني يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الطيب، وكذلك إذا كان هذا مع حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى يكون مع القرآن الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى. كمن إيه؟ كذلك من أداب التلاوة للمعلم تطبيق أحكام التجويد عند قراءة القرآن. ينبغي عليه أن يرتل قراءته للقرآن الكريم استجابة لقوله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. ما ينفعش طبعا معلم القرآن يلا يا شباب يلا يا أبناء أو الكلام ده، أنا هقرأ لكم الجديد اللوح الجديد أو الدرس الجديد أو الكلام، وبعدين يقرأ هكذا قراءة مثلا، وليكن مثلا إيه لو هيقرأ مثلا آيات من سورة مثلا النبأ مثلا، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، عما سألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. أنا بحاول أقلد وأحاكي تلاوة المعلمين اللي كانوا زمان بالفعل في الكتاتيب. معلم يقرأ علينا بهذه الطريقة، عما سألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، والله تبارك وتعالى يقول رتل القرآن ترتيلا. انظر كده إلى الترتيل واحكم أنت بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم هم فيه مختلفون. أيهم أفضل، الطريقة دي ولا الطريقة الأولى؟ طيب جاوب كده يا جماعة، الطريقة دي أفضل ولا الطريقة الأولى؟ الطريقة أنه أفضل، مش عارف إيش غير ظاهر عندي، مش عارف ليه سبحان الله. طيب أكيد الطريقة الثانية هي طبعا أفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. فكتاب القرآن الكريم بترتيل القرآن كما قال الله تبارك وتعالى، ولأن الترتيل والتجويد أقرب إلى التوقير والاحترام ويؤثر في القلب بشكل أكبر. أكيد هيكون مؤثر، أنت ما تسمع واحد بيرتل القرآن مش زي ما واحد عمال بيقرأ القرآن كده، يعني التلاوة أي كلام. رقم 7 من الأداب، يستحب له إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ منها. أو مر كده بآية فيها عذاب، ذكر النار والعياذ بالله، ذكر الجحيم، فيستعذ بالله تبارك وتعالى. يعني مثلا ايه، ان جهنم كانت مرصادا، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من العذاب، اللهم اجرنا من جهنم. ويستعذ كده بصوت مسموع كده للطلاب، صوت منخفض عن تلاوه القران، ليس مساوي لتلاوه القران الكريم، لا صوت منخفض كده وفي نفس الوقت يكون صوت مسموع عشان الطالب يعرف ان هذا موطن مناجاه في تلاوه القران الكريم. وإذا مر بآية تنزيه أن ينزئ الله تبارك وتعالى، كذلك بصوت منخفض عن تلاوة القرآن الكريم ومسموع. مثلا سبح اسم ربك أعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان الله وبحمده، سبحان ربي الأعلى، وهكذا. هذا منجاة. آية فيها ذكر الجنة مثلا، إن للمتقين مفازة، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم نسألك الجنة، وهكذا، ليتعلموا منه بصورة مباشرة. رقم 8، استحضار المعلم لعظمة الله سبحانه وتعالى أثناء القراءة لأنه هو المتكلم بالقرآن. فقد قال ابن قدامة رحمه الله، وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر، وأن يستحضر، الله يسامحك اللي بتتصل على السكايب، وأن استحضار المعلم لعظمة الله سبحانه وتعالى كما قال ابن قدامة رحمه الله، وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه وتعالى ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة. هو ده التدبر، هو المقصود. رقم 9، استحضار المعلم أنه هو المخاطب بهذا القرآن العظيم. فقد قال الإمام الحسن، إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. شفت حال السلف رضي الله عنهم، كانوا عايشين مع القرآن في الليل وفي النهار. ومع كل هذه الآداب أيها الأحبة، يتابع الطلاب في أثناء قراءته ويشد على انتباههم وتركيزهم، وهذا ما سيكون التأكيد عليه في الأصل الثاني وهو الاستماع. والسؤال، هل يجوز للمعلم أن يدخن السجائر وهو يقرأ؟ مسك كده السجائر في دي كده أعزكم الله وبيدخن ويشرب السجائر وهو بيقرأ. سبحان الله جل وعلا، أنا أذكر مرة دعيت إلى مجلس قرآن، أنا ما كنتش عارف طبعا بيسموها عندنا في مصر ختم، يقول فلان عامل إيه، فلان عامل ختم، بيجيب كده مجموعة من القراء وبعدين يقرأوا القرآن كده بالتناوب، كل واحد يقرأ كده من ربع كده من مكان أي مكان في المصحف كما يحب، وبعدين في نهاية الجلسة إيه يحطوا بقى الطعام والكلام ده ويأكل، وبعدين ياخد يعني ياخد شيء يعني إيه يكون صاحب الختمة اللي عملها دي أو صاحب البيت يعني إيه يدي لكل واحد كده مثلا مبلغ من المال. أكيد الناس اللي من مصر عارفين الكلام ده. فكان المهم أنا دعيت وما كنت أعلم يعني هذا الأمر، قلت يعني نتلو القرآن واستمع إلى تلاوة القرآن الكريم. أعزكم الله، عندما دخلت في هذا المكان والقارئ يقرأ والقارئ الآخر يستمع، وليته كان يستمع، إنما كان يستمع ويدخن السجائر، والمكان ممكن نقول كده أشبه بغرزة كده، سبحان الله الدخان بتاع السجائر طالع والكلام ده والقارئ بيقرأ، سبحان الله جل وعلا، يعني أين التأدب مع كلام ربنا سبحانه جل وعلا؟ فهل يجوز للمعلم أن يدخن السجائر وهو يقرأ؟ هل يجوز أن ينظر هنا وهناك وهو يقرأ؟ عمال كده ينظر فيزا ويتفرج على الناس اللي رايح واللي جاي والكلام ده هو بيقرأ القرآن، حتى لو كان بيقرأ حتى لوحده. هل يجوز أن يمازح وهو يقرأ وبيقرأ كده لو جاي يمدح الطلاب والكلام ده؟ طبعا المزاح مطلوب، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني يحب المزاح ولا يمازح إلا حق صلى الله عليه وسلم، لكن ده موطن تلاوة قرآن، موطن تلاوة القرآن ومناجاة مع ربنا، مناجاة مع المالك سبحانه جل وعلا. إزاي يعني إن هو يعني سبحان الله جل وعلا يفعل هذا؟ هل يجوز أن يتصفح الفيسبوك والواتساب وغيره وهو يقرأ؟ عمال بيقرأ وعمال بيتصفح الفيسبوك ويقرأ الأخبار والكلام عشان هو إن القرآن بيقرأ على لسانه وحافظ سبحان الله جل وعلا. هل يجوز أن يقرأ المعلم قراءة خالية تماما من أحكام التجويد زي ما أنا قلت لكم كده في الكتاتيب بتاع زمان؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بهذه الطريقة أين الأحكام وأين التجويد؟ هل يجوز للمعلم أن يوبخ الطلاب ويتلفظ بألفاظ سيئة وهو يقرأ؟ أعزكم الله، أعزكم الله، أنا سمعت من كان يشتم يا ابن، أعزكم الله يعني سامحوني في اللفظ، يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، وهو بيقرأ يعني شاف الطالب عمل حاجة غلط أو الكلام ده وبعدين يشتم ويسب بالطريقة دي، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هل يجوز للمعلم أن يترك الطالب يحفظ بدون أن يسمع منه أولا؟ يقول له طيب يا ابني تسمعني، روح بقى بقى سمع لي الصفحة الجاية بقى إيه في الغد إن شاء الله أو في الحصة القادمة، من غير ما يسمع من المعلم الأول، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. طيب هل يجوز للمعلم أن يأمر الطالب بالقراءة بدون أن يقرأ هو أولا، من غير ما يقرأ هو الأول؟ هل للأسف هذا وأكثر يحدث في حلقات القرآن إلا ما رحم ربي، ولذلك وضعت هذا الأصل. سؤال الدرس الآن، ما هي أداب التلاوة لمعلم القرآن الكريم؟ السؤال ده يعني بضع كده في نهاية كل درس سؤال ويأتي منه الاختبار إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ماذا عن الأصل الثاني؟ ما طريقته وما أدابه لطلاب حركة القرآن الكريم؟ هذا ما يكون يعني في الأصل الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الاستراحة، يعني عشان بس الناس تبقى مركزة معنا، استراحة كده قليلة ونستأنف إن شاء الله تبارك وتعالى، أو فاصل ونواصل كما إيه كما هو يعني كنا نسمع الجملة هذه كثير، فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الأصل الثاني أيها الأحبة الكرام، أو السؤال الأول، أتانا سؤال عبر البث المباشر، هل يجوز قراءة القرآن الكريم؟ هل يجوز؟ للأسف اختفى التعليق. السؤال الثاني، طيب اللي يكتب تعليق ممكن في البث المباشر يكتبه أكثر من مرة عشان إيه يظهر أمامي، لأنه بيختفي بسرعة. السؤال هل يجوز؟ راح تاني. طب خلاص، طب نكمل إن شاء الله. طيب لو في حد في الزوم عايز يسأل سؤال أو الكلام ده يكتب برضو في الشات فيما سبق في الأصل الأول. طيب نتم إن شاء الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني الاستماع، وطريقته أن يستمع، طريقته أن يستمع الطالب للمعلم في حال تلقيه بإنصات شديد، ويتأدب بأداب السماع، ويعلم أن الاستماع إلى القرآن الكريم مال. قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأن القارئ والمستمع يأخذان الأجر من الله تبارك وتعالى، وما قيل مثل القارئ والسامع كمثل الحالب والشارب، الاثنين في الأجر من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الكريم الأكرم الوهاب المعطي سبحانه جل وعلا. وهذه أداب الاستماع مختصرة، وأداب الاستماع دي متعلقة بمن؟ متعلقة بالطالب. هل يجوز قراءة القرآن قراءة صحيحة عن طريق التلقين دون فهم الأحكام التجويد؟ طيب ممكن مع صغار السن أو مع الأمين أو الأعاجم أو الكرم، لكن طبعا من الأفضل أنه بعد كده يتعلم طبعا تلاوة القرآن الكريم. طيب أداب الاستماع لطالب حلقة القرآن الكريم، ورقم واحد إخلاص النية لله تبارك وتعالى عند بدء السماع، لازم أن تسمع القرآن لله عز وجل. رقم اثنين الوضوء قبل سماع القرآن الكريم، والمحافظة الطهارة من الحدث والنظافة من الخبث، وتجديد الوضوء حال التعب أو النعاس. تجديد إيه؟ الوضوء حال التعب والنعاس. يبقى الطالب بيتعلم كده ان هو بيستمع القرآن الكريم لابد وان يكون على طهارة، لان هذا مجلس وهذا مكان تحضره ملائكة الرحمن سبحانه جل وعلا، وكذلك اصابوا يعني نعاس او الكلام ده، يأمره المعلم: اذهب يا محمد، اذهب يا عبد الرحمن، اذهب يا فلان، يعني قاعد ايه، قاعد الوضوء. رقم ثلاثة أن يستمع في إنصات وسكين، يبقاش قاعد كده بيسمع المعلم بتاعه بيقرأ وهو عمال بيلعب في حاجة أو منشغل بحاجة أو الكلام، حتى ولو كان طالب مثلا كريم كبير في السن برضه منشغل بحاجة تانية أو الكلام. رقم أربعة السبق في الحضور إلى المجلس والتبكير إليه قبل وصول الشيخ، يعني كان بالأمس أو بلاش نقول الموقف ذا، يعني أحيانا تجد أن المعلم يحضر في الحلقة ولا يحضر الطلاب، سبحان الله جل وعلا، يعني أين التأدب مع حركة القرآن الكريم؟ لو مباراة كرة بص لقيه يعني ما شاء الله رايح بدري ورايح يعني قبل الموعد، ممكن تقول مش بساعات عشان ما يفوتوش يعني المباراة من أول، سبحان الله جل وعلا. أو تلاقيه يفتح القناة الفضائية أو الكلام ده عشان يتفرج على المباراة، خايف ان حاجة تفوته من المباراة. لماذا لا نتفاعل يعني مع القرآن الكريم وحلقة القرآن الكريم وان تكون مقدسة في حياتنا؟ السبق في الحضور الى المجلس والتبكير اليه قبل وصول الشيخ، ما يستناش كده الشيخ يحضر الاول والشيخ اللي ينتظر الطالب، لا طبعا الطالب هو اللي يحضر الاول قبل موعد الحلقة مثلا بربع ساعة بعشر دقائق حتى يحضر المعلم يجد الجميع قد اجتمع في الايه في قاعة او غرفة الحلقة. رقم خمسة التواضع في الجلسة، في الجلسة وجمع الاطراف، يعني ما ينفعش طبعا يبقى جالس الطالب وهو يعني يمد رجليه كده مثلا تجاه المعلم، هذا ليس من الأدب. وأن يجلس بين يديه متأدبا بسكون وإطراق رأس وخضوع وتواضع وخشوع وجلوس الافتراش أو التورك، وذا كان من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث جبريل عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذي وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فالعلماء خدوا من حديث جبريل إن هي دي جلسة طالب العلم، يبقى جالس كده في أدب وخشوع بين يدي معلمه، بين يدي معلم، وأن يفترش قدميه ويجلس على بطونهما ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثياب، لا سيما إذا كان يعني طلاب الحركة فتيات، فلابد من اهتمامها بهذا الأمر. رقم 6، الإنصات حال قراءة الشيخ وعدم مقاطعته، مش كل شوية يقطع المعلم بتاعه عشان يسأله في حاجة تلاوة القرآن الكريم، واسأل الشيخ. يعني مثلا كنت أحيانا مثلا أقرأ مثلا بقرأ مثلا إيه وليكن مثلا إيه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يا شيخ ما معنى تبارك؟ طب انت لما نخلص التلاوة بعدين نقول معاني الكلمات، شيء جميل ان هو عايز يعرف معاني كمان، لكن ما يقطعش تلاوة المعلم. او مثلا ده شيء مثلا مقاطعة طيبة ان هو عايز يعرف معنى كلمة، هذا طالب يعني ما شاء الله نبيه، طالب يقرأ الشيخ مثلا الآيات الكريمة، أي آيات، ما الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، هو بيقرأ يروح جاي، يروح جاي الطالب مقاطع على المعلم ويسأله ويقول له إيه، ويقول له يا شيخ فلان ضربني، فلان شتمني، فلان فعل بي كذا. سبحان الله، أين التأدب مع القرآن الكريم؟ يبقى الإنصات حال قراءة الشيخ وعدم مقاطعته لئلا يفوته شيء ولكي لا يشوش على غيره. رقم 7، الالتزام بأداب مجالس العلم عامة، فلا يتكلم مع أحد لغير ضرورة ولو همسا، حتى ولو كان بالهمس، حتى ولو كان إيه بالهمس، الالتزام ده سؤال أتانا في البث على اليوتيوب، بيقول لماذا يعني نهتم بالحفظ الكلمات ولا نهتم بالفهم والكلام ده؟ تابعوا معنا يعني بقية الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى، تجدوا يعني هناك استفاضة في هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني حتى من حضر معي الدورة قبل ذلك قال والله تمنيت لو حفظي مرة أخرى لأحفظ بهذه الطريقة. سبحان الله، لما وجد فيها من الخير. يبقى الالتزام بأداب مجالس العلم عامة، فلا يتكلم مع أحد لغير ضرورة ولو حتى ولو كان بالهمس، ولا يرفع صوته بالضحك، وإن جرى ما يثيره، وألا يعبث بشيء في يده. رقم 8، النظر في المصحف لأنه يعين على الحفظ. اشترك سمع كده، الجوارح اشتركت معانا عند سماع القرآن الكريم، السمع والبصر والإيه والجوارح، أو بينظر بعينيه في المصحف، وكمان بيسمع المعلم بتاعه وبيشير بإيديه، وده رقم 9 من الأداب، الإشارة باليد على الكلمات وظهر القلم إذا كان على غير طهارة. يشير طبعا، قلنا ذكر مر معانا من الأداب إنه من الأفضل إنه يكون على وضوء طهارة، يشير بإيديه بإصبعه ما فيش مشاكل. طيب هو على غير وضوء مش مشاكل، لكن يشير إيه بظهر القلم أو الشيء أو الكلام حتى يعني يعظم كلام الرحمن سبحانه جل وعلا. رقم 10، توقير المصحف برفعه باليدين أو وضعه على حامل يحمله. فعش طبعا يبقى الطالب وضع المصحف بتاعه على الأرض وهو بيقرأ، أين تعظيم القرآن؟ القرآن يعني لا يجوز. وليحذر الطالب من وضع الكتاب على الأرض لما فيه من الإهانة. الكتاب هو القرآن، من أسماء القرآن الكريم الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وبعد معرفة هذه الآداب، هل يليق بالطالب أن يجلس في حلقة القرآن بملابسه أو بملابس متسخة، أي ملابس كده وخلاص يروح بها حلقة القرآن؟ سبحان الله جل وعلا، هل يليق بالطالب أن يجلس وهو منشغل بشيء آخر غير القرآن؟ هل يليق بالطالب أن يعبث بشيء في يده حال سماعه للقرآن؟ هل يليق بالطالب أن يضع المصحف على الأرض؟ هل يليق بالطالب أن يتكلم مع زملائه في حال سماعه للقرآن الكريم؟ هل يليق بالطالب مقاطعة الشيخ وهو يقرأ؟ طبعا لا يليق، لا يليق. السؤال، سؤال الأصل الثاني، اذكر 5 من الآداب التي ينبغي للطالب أن يتأدب بها. طيب احنا كده خدنا كم أصل من الأصول 10؟ خدنا 2، التلاوة والاستماع، قلت له استمع وجودا. هنتفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى ونواصل مع الأصل الثالث ونختم به حلقة اليوم. يبقى في ختام الأصل الثاني، ما عن التجويد؟ ما مع حكمه؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ به؟ ومن الذي وضعه؟ وما مراحل تعليمه في طريقة الأصول العشر؟ هذا ما يكون يعني بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. نضع فاصل كده، ولو حد عنده سؤال أو الكلام ده يكتبه كده إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عدنا بفضل الله تبارك وتعالى ومع الأصل الثالث وهو التجويد. أتلو استمع وجودا، يبقى التجويد. وهنا تأتي أيها الأحبة أهمية تعليم أو تعلم التجويد. والتجويد لغة هو التحسين والإتقان. وتعريف التجويد في الاصطلاح، مش حس التجويد يعني الكلام ده، لا ده احنا حاجات بس امور معينه نشير اليها ان شاء الله تبارك وتعالى بما يخدم هذا الاصل الثالث. التجويد في الاصطلاح معناه هو اخراج كل حرف من مخرجه واعطائه حقه ومستحقه من الصفات والاحكام. هذا من الناحيه التطبيقيه. واما من الناحيه النظريه، فعلم التجويد هو علم يبحث في قواعد علم يبحث في قواعد تصحيح التلاوة، وحكم تطبيقه فرض عين. هل تساعد أحكام التجويد في حب القرآن وتدبره؟ طبعا أكيد أكيد 100% تساعد إن شاء الله تبارك وتعالى. مش عارف، أنا شايف الناس اللي على قناة اليوتيوب في تفاعل بالأسئلة وطرح الأسئلة أكثر من الناس اللي على الزوم. مش عارف نايمين ولا إيه؟ نايمين يا جماعة على الزوم؟ نايمين ولا إيه؟ تعبتوا؟ نخلص؟ معاك؟ طيب بارك الله فيكم جميعا. طيب يبقى التجويد في الاصطلاح هو إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات والأحكام. هذا من الناحية التطبيقية. طيب من الناحية النظرية، فعلم التجويد هو علم يبحث في قواعد تصحيح التلاوة، وحكم تطبيقه طبعا من الناحية النظرية فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط عن الآخرين. طيب حكم يعني القراءة بالتجويد حكمها ايه؟ فرض عين. فرض عين على كل قارئ مسلم ومسلم، لازم يكون بيقرأ القرآن صح. طيب سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأحكام التجويد؟ سؤال يا جماعة لكم الآن، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأحكام التجويد؟ نعم صلى الله عليه وسلم. ما احنا عرفنا التجويد ازاي؟ كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مجودا سجية من غير أن يحتاج إلى القواعد، لأن ما كانش عندهم قواعد التجويد والكلام ده. ما هو الفقه يعني أصول الفقه، أصول التجويد، أصول النحو، الحاجات دي كلها ما كانتش موجودة في عهد النبي، لكن كان يعني بسجية كده يقرأ القرآن كما أنزل. احنا خدنا القرآن بالسند على هذه الصفة، أنا قرأت على شيخي وأخذت الإجازة وقرأت على هذا الصفة، قرأ علي الطلاب على نفس الصفة التي تلقيت من مشايخي، فهذه سنة. يبقى كان صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وكذلك أصحابه رضي الله عنهم. طيب سؤال، متى وضع علم التجويد ومن الذي وضعه؟ من يقول متى وضع علم التجويد ومن الذي وضعه؟ من اللي وضع علم التجويد يا جماعة؟ مش عارفين؟ طيب، وضع علم التجويد لما بدأ الأعاجم، أبو الأسود الدؤلي. طيب جميل. طيب لما بدأ الأعاجم يدخلون الإسلام بدأ يظهر اللحن في اللغة العربي، طبعا الأعاجم دخلوا فبدأ يحصل عندنا إيه لحن في اللغة العربي بسبب اختلاط الأعاجم بالعرب. وبالتالي في تلاوة القرآن الكريم فتفطن الصحابة رضي الله عنهم لذلك وخافوا تحريف معاني القرآن، فأمر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي وهو أحد كبار التابعين بوضع قواعد لهذا العلم، وشارك في هذا المنح جمع من كبار علماء التابعين وأتباعهم زي مين؟ كالخليل بن أحمد الفراهيدي وأبي عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم. طيب لماذا الاهتمام بهذا الأصل؟ هو أن يحفظ الطالب بالتجويد. ليه بنهتم بالأصل ده؟ وضعته الأصل الثالث في الأصول العشرة، أن الطالب يحفظ بالتجويد. ليه؟ من يقول؟ طيب وضعت هذا الأصل الثالث لما نجد من معاناة مع الطلاب ممن يحفظ بدون تجويد، وتجد أيوة اللحن صح، وتجد كلمات القرآن الكريم مختلطة في حال التسميع وغير مفهوم. يعني لما يقرأ كده الطالب مثلا إيه، يلا سمع يا فلان، يجي يسمع عما سألون أنا بالعظيم الذي مفخد المجلسة على منذ مجلسة على مجال أرض مجال جبال مجال غلوة. إيه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ما ينفعش، لا سيما في طلاب الأزهر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. القراءة سريعة جدا مع غير فهم للكلمات. يبقى سبحان الله جل وعلا. وضعت هذا الأصل الثالث لما نجد من معاناة مع الطلاب ممن يحفظ بدون تجويد، وتجد كلمات القرآن مختلطة في حال التسميع وغير مفهوم، لا يليق هذا مع كلام الملك سبحانه جل وعلا. ومن هنا نبدأ مع الطالب بتعليمه التجويد على مراحل في طريقة الأصول العشرة، في مراحل لتعليم التجويد. إزاي؟ على مستويات. المرحلة الأولى تعليم التهجي مع أحكام التجويد برسم المصحف الشريف، ولها دورة خاصة بها ولمن يجيد رسم مصحف بدون تهجي. يعني مثلا جالي طالب مثلا طالب صغير أو الكلام ده، تعلم القراءة، تعلم يعرف نعلمه التجويد بصورة مبسطة جدا جدا برسم المصحف الشريف. ودي دورة أنا عملتها مع طلاب بفضل تبارك وتعالى وبفضل الله تبارك، أتت بثمرات يعني طيب. إن أنا زي إن أنا أنظر في المصحف كده من شكل الكلمات نفسها أو شكل الحركات اللي على الكلمات، فتحتين مثلا متساويتين أو مثلا شكل معين في حكم الإظهار، شكل في حكم الإدغام وهكذا. أنا عايز أوصل الطالب إن هو ينظر في المصحف يعرف الحكم ده اسمه إظهار، من غير بقى ما يبقى عارف الحرف النون الساكنه والتنوين لما بيجي بعدها حروف ايه، يبقى ده ادغام بغنه او ده ادغام من غير غنه او ده اظهار او غيره او الكلام. لا، بصوره مبسطه جدا وسهله جدا بفضل الله تبارك وتعالى. يعني طلاب صغار وطلاب عاجم بفضل الله تبارك وتعالى نجحت معهم هذه الفكره، وكانت التلاوه رائعه رائعه بفضل الله تبارك وتعالى. طيب المرحله الثانيه، دي مرحله اعلى شويه، دراسة متن تحفة الأطفال مع التطبيق العملي. لما يجي بقى يدرس كده تحفة الأطفال متن جميل وسهل زي ما احنا عارفين، مثلا ينظر هذه مشددة فيها غنة، ايه الدليل من التحفة؟ وغنة ميما ثم نونا شددا وسمي كل حرف غنة بدا، يبقى كده عارف ايه أبيات التحفة جميل. طيب مرحلة ثالثة أعلى شوية، ودراسة متن الجزرية مع التطبيق العملي، يبدأ كده برضو يطبق يعني نظم الجزرية، يكون فهمه مع التطبيق على القرآن الكريم التجويد. يعني المرحلة الرابعة دراسة نظم الأجور الرومية في النحو مع التطبيق العملي. طب احنا دخلنا هنا الأجرومية ده في النحو مع المراحل دي ليه؟ قلنا المرحلة الأولى التهجي مع أحكام التجويد، اثنين دراسة متن لوح الأطفال، ثلاثة دراسة متن الجزري، ده التجويد. طيب المرحلة الرابعة دي الأجرومية في النحو، هو ده تجويد ولا لا يا جماعة؟ مين يقول؟ النحو يدخل مع التجويد ولا لا؟ طيب متى يدرس المعلم التجويد للطلاب بمراحله؟ يدخل مع التجويد. طيب كما سيأتي التفصيل في هذا الجانب إن شاء الله. يدخل المعلم يوم الحصاد. إيه يوم الحصاد ده بقى والكلام ده؟ دي لسه هنعرفه فيما بعد إن شاء الله في بقية الأصول العشر. وهو يوم الخميس لتدريس الطلاب التجويد بعد تسميعهم، ويؤكد على فهمها ويتابعهم طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء. من بيخصص يوم الحصاد، يوم الخميس ده بنسميه عندنا الحصاد، اللي تم فيه طوال الأسبوع من حفظ القرآن الكريم مع الكم اللي حفظه، وبيسموه التسميع التراكم. اللي حفظه من السبت الأربعاء بيسمعوا كله يوم اللي هو يوم الخميس. وبعد ما الطلاب بالحلقة بيجي المعلم بيدرس لهم ايه؟ يدرس لهم هذا الامر. طيب البعض بيقول قبل الاجر الرومي يدرس باب الحذف والاثبات، يعني هذا خاص بالرسم المصحف او الكلام ده. وبعدين الحذف والاثبات وبيدخل معانا برضو في الجزري. طيب يبقى السؤال، هل يدخل النحو؟ الله يسامحك اللي بتتصل على السكايب، همسحه بسببك. طيب يبقى نعم يدخل النحو، يدخل مع أحكام التجويد، فالتجويد والنحو كلاهما يتفق في الفائدة من تعلم وصون اللسان عن الخطأ واللحن في كتاب الله تعالى. ولذلك يبقى عندنا يا جماعة اتفاق النحو مع التجويد ايه؟ كلاهما يتفق في اللسان عن الخطأ واللحن في كتاب الله عز وجل. انت تجد في كل فن من الفنون يقول لك ان لكل فن ايه؟ مبادئ عشرة. مبادئ عشرة مش كده؟ ايه فائدة النحو وفائدة التجويد؟ هتجد ان الامر يتفق معان. ولذلك جعلت له مرحلة رابعة، واللغة العربية هي اللغة التي اختارها الله عز وجل لنزول القرآن بها. ولا يمتري احد في ان اللغة العربية وعلومها تنزل من علوم الإسلام ومعارفه منزلة اللسان من جوارح الإنسان. ولا نبعد كثيرا إذا قلنا بل يعني منزلة القلب من الجسد. شفت كده؟ القلب في الجسد، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لأنها لسان الإسلام الأسمى، بها أنزل الله عز وجل القرآن العظيم. فقال جل وعلا إن أنزلناه قرآنا عربيا. إذن فلابد للمعلم أن يهتم بتلاميذه، ويجعل الله سبحانه وتعالى سبب من صلاح ألسنتهم، ويفهم لماذا هذه الكلمة وضع عليها الضمة في آخرها، وهذه وضع عليها الفتحة في آخرها، وهكذا ليفرق الطالب بين الفاعل والمفعول والنعت والمنعوت وهكذا. ومثال في قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. سؤال، أين الفاعل وأين يعني أين المفعول؟ إنما يخشى الله، الله تبارك وتعالى في موضع المفعول. العلماء الفعل، يبقى العلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى. عكسنا، لو عكسنا يبقى خطأ شنيع، لي حكم حرام لو قلنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. ينفع يا جماعة؟ مينفعش. عشان كده كان ده سبب إننا نضع المرحلة وتعلم نظم الأجرمية نظم سهل العشر. يسنا ماذا يحدث المعنى من تغيير؟ كأمثلة كثيرة على ذلك، زي مثلا إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. من الذي ابتلى الآخر؟ الله عز وجل ابتلى إبراهيم. لو عكسنا يبقى برضه خطأ شنيع. لماذا كل هذا الحرص على تعليم التجويد والنحو؟ أليس الهدف هو أن يحفظ الطالب ويكفي التلقي الصحيح فقط؟ هذا كلام مخالف تماما لبرنامج الأصول العشرة في حفظ القرآن. فنحن ليس هدفنا الحفظ فقط، بل هدفنا ايه؟ اعلى واسمى ذلك. نعم زي انعمت عليهم في الفاتحه والكلام ده، صح جميل. يبقى هدفنا أعلى وأسمى من ذلك بكثير، هدفنا تخريج حافظ للقرآن، فاهم، متدبر، متأثر ومؤثر لغيره، وداعية إلى الله عز وجل. سؤال الدرس: ما هي المراحل الأربع لتدريس الطلاب التجويد؟ ده سؤال هيأتي في الاختبار إن شاء الله، أو يأتي الأسئلة اللي في نهاية كل درس يأتي من الاختبار. وفي الختام: ما معنى الاستظهار وما أنواعه؟ وما هي الطريقة لحفظ القرآن الكريم من حيث المبنى والمعنى؟ هذا ما يكون معنا في الأصل الرابع الذي سيكون في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام ورحمة الله وبركاته.